إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نشرح اليوم إن شاء الله تعالى ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، وقد عقد لها الإمام النووي في المسند الصحيح بابا. نقرأ الأحاديث ونقف عند نكات الإسناد ودقائقه على المعتاد، ثم نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله ونعلم. نسمع أحاديث الباب.
قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: كنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور او قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستكئا ثلاثه، فما زالت يقولها حتى قلنا لنا.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2664. قال: حدثنا مسدد، حدثنا مبشر بن المفضل، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري به. والجريري هو سعيد بن إياس، والجريري نسبة إلى جرير ابن عباد، وهم بطن من بكر ابن وائل. وسعيد بن إياس الجريري ممن اختلط. والقاعدة عند أهل العلم أن من روى عن أيوب السختياني فسماعه من سعيد ابن إياس الجريري قبل الاختلاط، ومن لم يروي عن أيوب السختياني فسماعه من سعيد ابن إياس يكون بعد الاختلاط. فممن سمع من سعيد قبل الاختلاط عدد من الرواة، منهم الحمادان، حماد بن أسامة وحماد بن سلمة، ومنهم إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بن علية، وقد وقعت روايته في هذا الحديث وأيضا في صحيح الإمام البخاري، ومنهم عبد الوارث بن سعيد، ومنهم معمر، ومنهم عبد الوهاب الثقفي، ومنهم يزيد بن زريع وعدد. هذا الإسناد الذي معنا جميع رواته مصريون بخلاف الأسانيد السابقة، فكان رواتها كوفيين. أما هذه الأسانيد فجميع الرواة موجودون، فجميع الرواة الموجودين هم من البصرة. وأما صحابي الحديث فهو أبو بكر، وهو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. وأما قوله ثلاثا، فالمراد أن النبي قد أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات، وليس المراد بها عدد الكبائر كما قال بعضهم. ولذا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وليس المراد ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي أذكر لكم ثلاثا من أكبر الكبائر، لأن الخصال المذكورة ثلاثة، فالمراد أن النبي أعاد الجملة ثلاث مرات. الله تعالى أعلم. نسمع الطريق التي تليها ثم نعود للشرح.
قال
هذا الحديث صحابيه أنس، والراوي عنه حفيده عبيد الله، فعبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس ابن مالك، فعبيد الله يروي عن جده، وفي بعض الطرق قال سمعت أنس. وهذا الحديث أيضا مما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2653، فقال حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة به. وهذا الإسناد أيضا كلهم بصريون كالذي قبله، وشعبة من حيث الأصل واسطي، ومن حيث الرواية بصري، فأغلب روايات شعبة وقعت في البصرة، أما من حيث الأصل فهو واسطي، وما عدا هؤلاء فهم بصريون رواية وأصلا. وهذا الحديث فيه ذكر خطوة زائدة عن الحديث السابق، وهو قتل النفس. ففي الحديث الأول رتب النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وهنا ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. والإشراك والعقوق قرنا في القرآن، والإشراك وقول الزور قرنا في القرآن، في قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أما الشرك والعقوق فقرنا في قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لمفهوم المخالفة. ويوجد لرجل كذاب اسمه عنبسة بن سالم صحيفة خطية عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس، كلها كذب. عنبسة بن سالم يروي صحيفة اختلقها واخترعها وكذب فيها على عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، وهذا من باب الفائدة. نسمع الطريق الثالثة.
حدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أو صلة كذلك، فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور، قال شكرا وأكبر ظني أنه شهادة الزور.
من محمد بن جعفر؟ ما لقبه؟ غندر. وقلنا غندر في شعبة من أوثق الرواة، لماذا؟ لماذا غندر أوثق الرواة في شعبة؟ لأن له كتابا، لأنه كان يكتب وغيره كان لا يكتب. استنبط بعض الشراح أن القتل والعقوق في درجة واحدة، قتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين في درجة واحدة. قالوا من أين أخذ ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكبر الكبائر الطريق الأولى فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي هذه الرواية قال الشرك بالله وقتل النفس. فساوى العقوق الشرك ساوى العقوق قتل النفس. وهذا استنباط والتنصيص مقدم على الاستنباط، هذه قاعدة ذكرناها كثيرا. ووقع التنصيص في الطريقة السابقة فجعل قتل النفس بعد العقوق، جعل قتل النفس بعد العقوق. وفي هذا إشارة إلى أن العقوق كبيرة وجرمها عظيم عند الله، إذ قدم النبي عقوق الوالدين على قتل النفس. الواحد منا يستعظم أن يكون قاتلا، ولكن قد يكون له طريق ويكون هذا الطريق أقرب ما يكون إلى الجنة وقد غلقه على نفسه. فيا من رزقت بأبوين اعلم أن أبويك أقرب طريق لك إلى الجنة، فاهنأ بهما ولازمهما وعليك ببرهما وتذلل لهما واخضع بالقول لهما فلا تقصر في كرامهما في الأمور المادية ولا المعنوية، المادية في الطعام والملبس والمعنوية في تقديم الرأي وتصيب الخاطر. وكما قلنا أن البر ميدانه فسيح واسع لم يضع له الشرع حدا، والناس يتسابقون في هذا الميدان. وقلنا أن عمر بن ذر لما سئل كيف بره لأبيه قال ألا أمشي بليل إلا بين يدي، وألا أمشي بنهار إلا خلفه، وألا أقدم رأيي على رأيه، وألا أصعد سطح بيت هو تحته. فالبر بابه واسع. وكان لما يأكل يفتت الخبز لأمه ويأبى أن يأكل، فلما كان يسأل كان يقول أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أعلى حد فيه وأن يجعلنا من البارين. وكم من الأمهات يشكون من أبنائهم المتدينين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع الطريق الثالث.
حدثني هارون موسى بن الأيدي المبارك، حدثنا سواد بن طارق، حدثني سليمان بن بلال، حدثنا بن زيد عن ابي وائل عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استلموا سبعا من النار فاذا يا رسول الله وما هم؟ قال السر بالله والسر وقد نزلت التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا
هذا الحديث فيه أبو الغيث، وأبو الغيث هذا هو المدني مشهور بكنيته، واسمه سالم، وهو مولى عبد الله بن مطيع، أخرج له الستة ووثقه ابن معين والنسائي والمحبان. وقوله في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، فالموبقات أكثر من سبع، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع إما لأنه لم يكن قد أوحي إليه إلا هذه السبع ثم أوحي إليه فيما بعد عداهن، أو لأن المقام يقتضي ذكر هذه السبع لأمور تخص المخاطبين، أو لأن السبع أصالة لا تدلل على العدد. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليس ظل الله محصورا في هؤلاء السبع المذكورين، وإنما ورد أحاديث صحيحة كثيرة فيها غير السبع، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أظل رأس غاز، أي من أنفق عليه، من أظل رأس غاز أظله الله في ظله. وهنالك خصال عديدة جمعها الإمام السيوطي في رسالة أبلغها إلى 70، سماها تمهيد الفرش في الخصال الموجبة إلى غد العرش. وكذا الكبائر، فالكبائر هنا مذكورة على أنها 7، ولكن من رام تتبعها من النصوص الشرعية على وفق الحد الذي ذكره العلماء فإنها كما قال ابن عباس إلى 700 أقرب منها إلى 70، فهي كثيرة كثيرة كثيرة. ومما ينبغي أن نذكر هنا ولا ينسى أن الإمام الذهبي قد جمع هذه الكبائر في كتاب، وللذهبي كتابان مطبوعان بعنوان الكبائر. والكتاب الكبير المشهور وأول من أصدره وأول من نشره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، وكان مدرسا بالحديث النبوي في 60 في المسجد النبوي. هذا الكتاب كذب على الإمام الذهبي ولم يثبت، وإنما هو للحق. والكتاب فيه كثير من الخرافات وفيه كثير من الواهيات والبواطل والموضوعات، ويسر الله لي نسختين خطيتين من الكتاب من محفوظات المكتبة الظاهرية، واحدة منهما منسوخة من خط الإمام نفسه، من خط الإمام الذهبي، وكتابه نظيف جيد ومختصر على حد على الحد الذي ذكره العلماء للكبيرة، وجل ما فيه صحيح أو حسن، والضعيف قليل وضعفه محتمل. أما عدا هذا الكتاب الذي نشرته فهو كذب على الذهبي، وبينت ذلك ولله الحمد بتفصيل في مقدمة الطبعة التي أصدرتها من كتاب الكبائر للإمام الذهبي. نسمع.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكمال شكر الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشكر الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب على قلبه فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
الحديث السابق فاتنا أن نذكر أن أبا داود أخرج في سننه، والحديث حسن بإسناد فيه ضعف ولكنها الضعيفة قد توبع، برقم 2875، وفيه تنصيص على أن الكبائر 9، وهذا يؤكد أن 7 ليست مرادة، فالنبي قال الكبائر 9، وزاد على 7 المذكورات عقوق الوالدين واستحلال بيت الله الحرام. أما هذا الطريق فسعد بن إبراهيم ثقة ولم يروي عنه مالك، والعلماء الذين ينتبهون للتخريج يذكرون قاعدة أصلها وذكرها شيخ الإمام البخاري علي بن المديني، قال رحمه الله: كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء. ويقولون هذا الكلام على الغالب وعلى العموم وليس على سبيل الحصر، ويذكرون سعد بن إبراهيم أنه مستثنى من هذه القاعدة الكلية، فهو ثقة ولم يحدث عنه مالك. ومالك حدث عن بعض من فيه ضعف في حفظه، والضعف يسير عنده، من مثل مثلا حدث عن عاصم بن عبيد الله وهو مشهور بضعفه، ولم يحدث عنه إلا حديثا واحدا، وحدث عن عمرو بن أبي عمرو وشريك وفيهما ضعف، وضعفهما أيسر من الضعف الذي أيسر من ضعف عاصم. ولم يحدث مالك عن رجل فيه ضعف شديد إلا عن عبد الكريم بن أبي أمية. كل من حدث عنه مالك ثقة إلا المذكورين فيه ضعف، ولم يترك أحد إلا عبد الكريم بن أبي أمية فقط هو من وهو من حدث عنه مالك وهو متروك. ومن اللطائف أن المحدثين في القواعد يقولون كل من اسمه عاصم في حفظه شيء إلا ويستثنون، إلا ويستثنون. من يأتينا بأسماء من اسمه عاصم في الدرس القادم وهم ثقات؟ القاعدة عند أهل العلم أن كل من اسمه عاصم من الرواة فهو ضعيف إلا ويستثنون عن الذي يسيرا. فنريد حصر هؤلاء المستثنين. من هم؟ من يأتينا بأسمائهم؟ طيب حتى تكثرون، أسماؤهم موجودة في كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي في أواخر شرح علل الترمذي، ونترك الأمر لكم أنتم تبحثون وتعرفون من غير ذكر لكم. أما حميد بن عبد الرحمن فهو عم سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم يروي عن عمه حميد عمه، وحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي الجليل، حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف. أما ابن الهاد فقد تقدم ما اسمه؟ يزيد بن عبد الله شيخ الليث. أما الليث من هو؟ الليث بن سعد. من أي البلاد هو؟ مصري. ما هي مهنته؟ مهنته عمله ما هي؟ عسال. أنا عسالا رحمه الله، كان يجيب عسل رحمه الله تعالى. طيب نسمع الأستاذ الذي يجيب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي سلمة ومحمد بن مثنى وأبو بشار جميعا عن محمد بن جعفر بن شعبة قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن الوالي بهذا الإسناد مثله.
سفيان هنا الثوري، ورواية سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم موجودة في الكتب الستة، وروى سفيان بن عيينة عن سعد ولكن شارد في كتب الستة. فاتنا أن ننبه الطريق الأولى أو الطريق نعود إليها أو الطريق الثاني. الطريق الثاني قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو ابن الحارث. لماذا لم يقل حدثنا خالد بن الحارث؟ لماذا قال وهو ابن الحارث؟ لماذا قال حدثنا خالد قال وهو ابن الحارث؟ هذا صحيح، لأن مسلما يقول هذا من كيسي، أنا لا أريد أن أكذب على شيخي، شيخي يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد، وأنا أعرفه لك فأقول لك خالد هذا هو ابن الحارث. فلو أنه قال حدثنا خالد بن الحارث لكان شيخه قال ابن الحارث، ولكن شيخه لم يقل ابن الحارث وإنما ابن الحارث من عنده. وهذا دليل على دقة الإمام مسلم في صحيحه، وهذا دليل على دقة الإمام مسلم في صحيحه. نقرأ الآن تبويب الإمام النووي على هذه الحديث ونقرأ شرحه، ولعل الله ييسر ونقرأ الباب بتمامه في درسنا هذا. باب بيان الكبائر، باب بيان الكبائر، بيان من كان عنده ساقطة فليثبتها.
قال باب بيان الكبائر والصغائر. فيه أبو بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلها حتى أكون منهم حتى أكون ليلة مسكرة. قال مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن حبيب بن حارث، حدثنا الله وهو ابن حارث، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن حبيب، حدثنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه قال: الشرك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن وليد بن عبد الحميد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني رضي الله عنه عن ابي بكر قال: سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك او سئل عن كذلك فقال: الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين. وقال: الا انظركم بهذا الكذلك؟ قال: على الرسول او قال شهاده الزور؟ قال: شكرا، وقد اوضحني انه شهاده الزور. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتروا سبعا بالبقار الى رسول الله ما هم؟ قال: اشرك بالله واشرك وقد النفس الذي حرم الله الا بالحق، وقد مال اليتيم وعبد الربا وتولي يوم السبت وقد المصنعات واولاد المؤمنات. وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنه انهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كبار الشأن برد والدين. قال: يا رسول الله، وأيسر برد والدين؟ قال: نعم، يسب أبوك فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أما أبو بكر فاسمه حسين بن حارث وقد خشب، وأما ابن أبي فلان فكرهما هما مسلمون كلهم من أولنا إلى آخرنا إلا أن شربة وقصيد بطين. فيذبح هذا في كونهما مسلمين، وهذا نبوة مستحسنة، وقد تقدم في ذلك الذي قبل هذا الوقوع في الكوفيين. وقوله حدثنا خالد وهو ابن خالد، فقدمنا بيان خالد في كونه وهو ابن خالد، ولم يقل خالد بن خالد، وهو انه انما سمع من رواية خالد، ولخالد مشاركون، فأضاف كثيرا، ولا يجوز له أن يقول حدثنا خالد ابن الحارث لأنه يكون كاملا عن حال مروي عنه، فإنه لم يكن إلا قال، فعدنا إلى رقمي وهو ابن الحارث لتحصل الفائدة بالتمييز والسلامة من الجنة. وقوله ابن الله بن عبد الملك هو أول رجل من أنس بن مالك، وابن الله يروي عن جده، وقوله وأشهر ظني هو من بلد موحدة، وأول غريب اسمه سالم.
لماذا قال وهو بالباء الموحدة؟ وأكبر ظني، قال هو بالباء الموحدة. لماذا قال بالباء الموحدة؟ حتى يميز أكبر عن أكثر، حتى يميز أكبر عن أكثر. أكبر ظني أو أكثر ظني؟ ماذا قال؟ الرسم واحد، ولكن أكبر بالباء الموحدة وأكبر بالمثلثة. فقال بالباء الموحدة لكي ينبهك على انها بالباء وليست بالشاء. نسمع.
قال: وقوله في اول الباب عن سعيد بن خوالي هو بضم الجن منسوب الى زهير المصغر، وهو زهير بن رباط بضم العين وتخفيف الباء، فضل من بدر بن واحد، وهو سعيد بن رياح ابو مسعود المطرش. وهو اما الانتقاء فهي المهلكات، يقال ضرب الرجل بفتح الباء يذكر بكفها، وهم فرضهم الله وكفر الباء يوقف الى هذا، وضرب غيره الى هكا.
ومنه في القران: وجعلنا بينهم موبقا. فقيل موبقا محبسا، وقيل مهلكا، وقيل موعدا. والمحبس والموعد للهلاك، فعاد الامر على معنى الهلاك. الله اعلم. نعم.
قال روح الرسول: فقال تهديد المفسر وابو اسحاق وغيرهم: اصل تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته.
من الاشياء التي ينبغي ان تذكر هنا اني لا اعرف من هو ابو اسحاق هنا، والكلام المذكور عزاه الحافظ ابن حجر بالحق للطبر ابن جرير بالحرف بالكلمة والحرف، فمن هذا أبو إسحاق؟ لا أعرفه، وأخشى أن يكون هناك تطبيع أو تحريف أو تصحيح اسمه في النسخ. واسمه ليس شائعا ولا دارجا وليس علما على إمام من أئمة اللغة في حكم العلمي، وغيره يرى للطبري، يذكر من غيره الطبري. الله أعلم. نسمع.
قال: أصله تحسين الشيء وأصله امتناء سنته حتى يقيل إلى من سمحه القضاء عنه أنه بخلاف ما هو منه، فهو تنويه الباطل بما يوهم أنه باطل.
أي وما زال عامة تقول زور، أي موه وكذب وقلب الحق باطلا هكذا، فهذا هو الزور. نعم.
قال: وأما المصنعات الباطلة فبكسر الصاد وفتحها
كوافات السبب. اي يجوز المحصنات ويجوز المحصنات، وكلاهما قراءه صحيحه. نعم.
قال: والله ان سئلت بالشمس والمعقول بالفتح، والمراد بالمحصنات هنا كالعباده، وبالقران بالفتح فقال جابر. فقال جابر عن الزواج وراه رجل به، وقد ورد الحصان في الشمس على خمسه اوساخ: الكتاب والإسلام والنكاح والتزويج والزوجية. وقد بينتم
أينما وجدتم الإحصان في القرآن أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالآية أو الحديث واحد من خمسة: إما العفة أو الإسلام أو النكاح أو التزويج أو الحرية. فالعفة يقابلها القحة البغاء، والإسلام يقابل الكفر، والنكاح يقابل السفاح، والتزويج كذلك، والحرية يقابل الرق. وأفصل الإمام النووي وجمع جميع الآيات المذكورة فيها الإحصان في القرآن، وذكر شروط كل معنى. ولذا أحببت أن نسمع كلامه بالحرف في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وكتاب تهذيب الأسماء واللغات كتاب وضعه رحمه الله تعالى شرحا للمجموع، وقع في المجموع أسماء أعلام وأسماء أماكن وقبائل وكلمات اصطلح عليها العلماء، فألف الإمام النووي كتابا يخص كتاب المجموع، فعرف بجميع الأعلام الذين ورد لهم ذكر في المجموع وبجميع الأماكن وبجميع المصطلحات. فتهذيب الأسماء واللغات هو تفصيل للأسماء، الأشخاص رجالا ونساء، أسماء وكنى والأماكن والمصطلحات العلمية. طب ما يعرف لنا كتاب المجموع؟ ما أخشى أن نتكلم عن كتاب المجموع وبعد كتاب المجموع يحتاج التعريف. إحنا عرفنا تهذيب الأسماء واللغات، قلنا وضعه لكي يفصل ما في المجموع. طيب ما هو هذا كتاب المجموع؟ المجموع شخص مهذب، المهذب لمن؟ الشيرازي. والمجموع لمن؟ للنووي. فقط للنووي المجموع؟ المجموع لثلاثة: للنووي والسبكي، ابن السبكي والمطيعي. مات النووي قبل أن يتم المجموع، وصل فيه للبيوع، فأتمه ابن السبكي، ومات قبل أن يتمه فأتمه الشيخ المطيعي الذي قد توفي من سنوات عديدة رحمه الله تعالى، وكان من الفقهاء المعروفين في هذا العصر. وتتمة المجموع مليئة بالأحكام التي تخص واقعنا، تتمة الثانية، ولذا كتاب مليء بالفوائد. نسمع بعد هذا التفصيل كلام الإمام النووي عن الإحصان من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. نسمع هذا قال:
الإحصان والشرع خمسة أقسام، أحدها الإحصان في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني وهو الوقت، الكاف، والثاني الإحصان في المقدور وهو العفة وهو الذي يوجب على فاسده 80 جلدة.
يعني لو أن امرأة عاهرة وعهرها مشهور في الناس ورجل قذفها فهل يرجع؟ لا، لأن المراد بالإحصان العفة العفيفة. إذن المراد المحصنات في هذه الآية العفة. نسمع.
والثالث هو الإحصان بمعنى السرية، والرابع الإحصان بمعنى التزويج، والخامس الإحصان بمعنى الإسلام. فأما الإحصان في الزنا فليس له ذكر في القرآن العزيز إلا في قوله تعالى محصنين غير مسافحين،
أي متزوجين غير زانين.
قالوا معنى مصيبين في الإكاح لا بالزنا. وأما الأربعة الباقية فمذكورة في الكتاب العزيز. فأما الإحصان في المقدور فهو المراد بقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وفي قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات. وأما الإحصان في معنى الحرية فهو المراد بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وفي قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي ينكح المحصنة المؤمنة. وأما الإحصان بمعنى التزويج فهو المراد بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله والمحصنة من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وأما الإحصان بمعنى الإسلام فهو المراد بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. واختلف العلماء في المراد بتحصن، هذا وقيل أسلمنا وقيل تزوجنا، وقد قرئ بفتح الهمزة وضمها قراءتان في السبع. قال الواحدي من ضمنها معناه أحصن بالأزواج أي تزوجنا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة رحمه الله تعالى. ومن فتحها فمعناه أسلمنا كذا قال ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنه والشعبي وإبراهيم والسدي رحمه الله تعالى. فأما شرط المحصن الذي يرجم في الزنا فهو البالغ العاقل الحر الواقع في نكاح صحيح في حال تجريبه وحريته. وأما المحصن الذي يجلد قاذفه 80 جلدة فهو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف. وإن شئت قلت في الموضعين المكلف بدلا عن البالغ العاقل والأول أولى لئلا يخرج السكران والنائم فإنهما ليسا مكلفين. قال الإمام الواحدي الإحصان في اللغة أصله المنع وكذلك الحقانة ومنه مدينة حصينة ودرع حصينة أي تمنع صاحبها من الجر. والحصن الموضع الحصين لمنعه والإحصان في كسر الحاء الفرس لمنعه لصاحبه من الهلاك. والحقان في فتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها فرجها من الفساد. وحصنت المرأة تحصن حصنا فهي حصان مثل جبنة تجبن جبنة فهي جبان. وقال شبوين وقالوا أيضا حصنا. قال أبو عبيد والكسائي والزجاج حصانة. وقال شهد امرأة حصان وحاصن هي العفيفة. فحصل من هذا أنه يقال امرأة حصان وحاصن بينة الحصن. فالحصن والحصانة ثلاث مصادر. قال الزجاج يقال امرأة حصان بينة التحصين وفرس حصان بين التحصن والتحصين وبناء حصين بين الحصانة. ولو قيل بهذا كله الحصانة لكاد بإجماع. قال الواحدي وأما الإحصان فيقع على معاني ترجع إلى معنى واحد منها الحرية والعفاف وكون المرأة ذات زوج. فالإحصان هو أن يحمي الشيء ويمنع أن يحمى الشيء ويمنع. والحرة تحصن نفسها وتحصن هي أيضا والعفة مانعة من الزنا والعفيفة تمنع نفسها من الزنا والإسلام مانع من الفواحش والمحصلة المزوجة لأن الزوجة يمنعها. قال الواحدي واختلف القراء في قوله تعالى والمحصنات فقرأوا بفتح الصاد وكسرها في جميع القرآن إلا الحرف الأول في النساء والمحصنات من النساء فإنهم أجمعوا على فتح. قاله أبو عبيدة هذا آخر الكلام الواحدي.
بارك الله فيك. بذا نكون قد عرفنا معنى الإحصان والآيات التي وردت في كل معنى وشروط وفصلنا الإجمال الذي حول عليه في كتابنا هذا. نعود إلى معاني الأحاديث وفقه هذه الأحاديث.
قال الإمام رسول الله وأما معاني الأحاديث وكلها فقد بدلنا بذلك قبل هذا كيفية تفصيل الجلالة. قال الإمام رحمه الله ورد كفارة الكبائر في غد المذكور وقد جاء عن عباس رضي الله عنهما أن سئل عن كبائر يتبعون به قال هي إلى تبجينا ويوم إلى تبجينا لأقرب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كبائر الخلق فالمراد به من كبائر يتبعون به فإن هذه السورة قد جاءت للعموم فهي مخصوصة بالعلاج وإنما وقع على الشفاء على هذه الشفاء وقد كان الطلاب في حد كثيرة وتنجيم من أهل الصغيرة فجاء عبد العباس رضي الله عنهما كل شيء منها الله عنه فهو كثيرة. وبهذا قال الأستاذ أبو مصعب الإسرائيلي الفقيه الشافعي الإمام في غير الأصول والفقه وغيره. وعلى قول الشيخ رحمه الله هذا المنبر عن المحدثين وقد يقارنون بهذا لأن كل مباركة فهي بالنسبة إلى بلاد الله تعالى كبيرة وتعالى الجماهير من السلف والبلد بجميع الطوائف إلى امتثال المعاصي إلى الصغائر والكبائر وهو مربوط أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ضاف على ذلك ثلاث من الكتاب والسنة واستكمال سلف الأمة وبلدها. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه بسيط في المذهب ابتغى المرء بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالخصم وقد فهم عن مذاهب الشرع وهذا الذي قاله ابو حامد قد قاله غيره من معناه.
المراد ان البعض ينفي انقسام المعاصي الى صغائر وكبائر وان كل ما نهى الله عنه فهو من الكبائر ويعزى هذا لابن عباس وهذا في الحقيقه لم يصح عنه. ربنا عز وجل يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يغفر لكم ما قد سلف يغفر لكم يكثر عنكم سيئاتكم. نعم فاذا الكبائر من الذنوب منها كبائر ومنها صغائر والقول بان كل منهي عنه كبيره ليس بصحيح لم يصح سندا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم المعصية أيا كانت في جناب الحق والمولى سبحانه هي كبيرة على هذا المعنى فمن نظر إلى من يعصي لا يستهين بشيء من الذنوب لكن هذه الذنوب في ذواتها ليست سيئات فبعضها أكبر من بعض. نسمع الحد الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. قال نقل عن الغزالي في البسيط. الغزالي له ثلاث كتب في المذهب الشافعي اسمها الوجيز والوسيط والبسيط. الوجيز مطبوع وفتح العزيز للرافعي هو شرح الوجيز للغزالي، والوسيط طبع بتمامه حديثا في مصر، والبسيط لم يطبع للآن. والبسيط معناه ماذا؟ شيء ممتد بعكس الوجيز. ولذا قول الإنسان أنا عندي شيء بسيط أو عندي سؤال بسيط غلط، عندي سؤال بسيط عن سؤال كبير، سؤال ممتد. أي نعم، فالبسيط عكسه الوجيز، والله أعلم. قال نقل عن الغزالي في البسيط في المذهب أي المذهب الشافعي أن من أنكر التفريق أن إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بشرعه، من رزقه الله فهما وحفظا يعلم أن الكبائر وأن المعاصي ليست سواء، والله أعلم. نسمع.
وإلا لم تكتبوه ذلك كما ثبت في الصحيح لا تخشى كثيرا، فتم شرط ما تكتبوه صلاة ولكم على الله وما تكتبوه جبالا، ولا شك في حسن هذا.
هنا أنبه على أمرين وأفصل. الأمر الأول قلنا أسباب مكثرات الذنوب عشرة وذكرناها في درس مضى، والثاني أن الذنوب التي تكفر من الصلاة للصلاة ومن الصوم للصوم ومن الحج للحج ومن العمرة للعمرة تتغاير. لو كانت الذنوب التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة هي عين الذنوب التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة هي عين الذنوب التي تكفر من الوضوء للوضوء لكان في ذكر هذه الأشياء زيادة وحشو ولا فائدة منه. فالذنوب التي تكفرها الوضوء غير الذنوب التي تكفره الجماعة صلاة الجماعة، غير الذنوب التي تكفر بالجمعة للجمعة، غير الذنوب التي تكفر من العمرة للعمرة، غير الذنوب التي تكفر من رمضان إلى رمضان، غير الذنوب التي تكفر من الحج إلى الحج، والله أعلم. نسمع.
فإن عبدالله بالنسبة إلى ما طورها لكون يأخذ قمحا ولكون يأخذ يسر وتشكيس والله فعلا، وإذا كانت انتصار المعاصي إلى الضباط والمبادر فتبتلكم في موضع خلافا كثيرا مكشفا جدا، فأولى أن تعبدوا رضي الله عنهما أنه قال فالكتاب من يوم قدمه الله تعالى بذلك أو غضب أو أهل الحوالات ونحن هذا عن حد الظلمين. وقال آخرون إن ما أوصف الله عليه من ذلك أو حد في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في الفضيل وقال الشاهد المعنوي في الموصف الكبيرة أن كل معصية يطلق عليها بغير إشغال قوم وحدائق سلم كمتهاون بالكشافية والمتجاوز عليه زيادة، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. وما يؤمن على بركات النفس والرجال ونظر في مراقبه التقوى ولا يصدق عن تعريف الذي يلتزم فيه تنقيص التلذذ بالمعصيه فهذا لا يمنع العباده وليس هو الكبيره. وقال سيد الكتاب والمعروف بالصلاه رحمه الله في التلاميذ الكثير من الذنب الجر والعظم عظما يصدق معه الخلق والتعليم في الكثير وقصد كتابه عظيما على الرضا قال فهذا حد كبيرا ثم لها ما عرفتم من هذه الجار الحد ومن هذه الارض عليها والعذاب من مال ورحمها في الكتاب والسنه ومنها وقت فائدها بالنفس وقتا ومن هداه الى الله سبحانه وتعالى من غير ما له ضرر. وقال شيخ الامام محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه الفوائد إذا أردت معرفة الخلق بين الصغيرة والكبيرة فاعلم تختلف الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن طلبت أحفظت بمفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن تاوحت أدنى مفاسد الكبائر فورت عليه فهي من الكبائر. فما كتب الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهان بكل أو شيء واحدا منه أو ضمن فعلة بالقرة أو ضرب الوسط في الضربات فهذا تحمل العبادة واحتصار بالصوم لأنه نادرة. وكذلك لو أنزل الله في الصلاة المجد بها أو أصبح مسلما لمن يقول فلا شك أن مسألة ذلك أعظم من مسألة اعتبار اليتيم مع كونه من جبائر. وكذلك لو أنزل الشكر على أعراض المسلمين مع علمه أنهم يتخصون عند العشاء ويكون أمورهم أعوانهم ويمنعون أموالهم فإن سلهم إلى هذه المحاسن أعظم من ثوابهم ومن تحت بغير الوجه مع كونه من الجبال. وكذلك لو كذب على انسان كذبا يعلم انه مبتل بذنبه. اما اذا كذب عليه كلمه تخرجه بسببه لو عمر فليس كذبه من الجبال. قال ومن تصر على ان شهاده الرسول ورسول الله يهديه من الجبال فان وضع احتمال فقير فهو وراء هذا الضرر وان وضع احتمال فقير فيكون رسول على من الجبال مقاما عن هذه المبادئ. كما كل رسول الله من قبل من الجبائر والا تتحقق مثلا ويكون مطلوب ذلك في قوام السرقه. قال وكل من الحرب كبيره فان شاهد السوء تفكر والحرب مباشر فاذا كنت اشتغل كثيرا فالمباشره الاولى. قال وتطور العلماء الكبائر كان على المنزل والنبي وكل موقف قال فعلى هذا كل ذنب يكرم ان مرسلته كمرسله المعقول به وليم او الحد او النعم او اكثر من مرسلته فهو كبير. ثم قال والاولى هو كبير ما يشبه التهاب المختلف الى منزله اشعار افضل الكبائر المنصوص عليها والله اعلم. هذا اهل كلام الشيخ ابي محمد بن عبد السلام رحمه الله.
هذا الكلام المنقول عن العز بن عبد السلام أبو محمد هذا هو العز سلطان العلماء وبائع الملوك فيما يذكرون. وهذا الكلام موجود في كتابه قواعد الأحكام. وهذا الكلام نظر فيه إلى المقاصد الشرعية وإلى المعاني التي من أجلها نهى الشرع عن بعض الكبائر وبعض الذنوب. فذكر مثلا أن شهادة الزور سبب للحكم فالحكم بغير الحق كبيرة لأن الحاكم إن علم الحق فحاد عنه فهذا ارتكب كبيرة لأنه قد باشر وذاك قد سبب. ومن باشر فعل شيئا أعظم ممن سبب. وقد جاء الوعيد قاضيات النار قاضيات الجنة وقاضيات النار وهكذا. فالأمر يعود على الحد المشهور من أن كل ما ورد فيه لعن أو وعيد أو حد فهو كبير. كل ذنب ورد فيه لعن أو وعيد أو حد وعيد بجهنم أو حد فهذا كبيرة من الكبائر. ويلحق بالمنصوص ما هو في معنى ما ليس منصوصا عليه مما هو في معناه كما ذكر من دوس المصحف وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه. نسمع
قال قال الإمام الحافظ الوهابي بن مفسر وغيره الصحيح أن حد كبيرة غير معروف بل هو الصوم والصحوان من المعاصي لأنها كبائر وإقرار لأنها صغائر وإقرار من المنكر وهي مسيرة على صغائر وكبائر. والحكمة في عدم بيانها أن يكون الأمر ممتنعا جميلا عبارة أن يكون من الكبائر. قالوا وهذا شبيه بإخراج أن تصلي وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل والمساعة أعظمها عندنا مما أوصي والله أعلم.
هذا تحديد مفردات الكبائر حصرها صعب لأن الأمر يدور على بعض الأحاديث اللي هي حسنة أم ضعيفة أو ما شابه. وأحسن من حصرها الإمام الذهبي في الكبائر ويحسن من أورد نقولات العلماء الفقهية والتفريعات التي تخصها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكذلك. كتاب الزواجر كتاب جيد وفيه تفريعات حسنة وفيه حسن بأحاديث وآثار كثيرة، ولكن يعوزه وينقصه تحقيق وبيان الصحيح منها من الضعيف. ويقول الواحدي، والواحدي له ثلاث تفاسير، له ثلاث تفاسير بأسماء كتب الغزالي في الفقه، له الوجيز والوصيم والبسيط، وطبع له أيضا الوجيز والوصيم ولم يطبع البسيط. أي نعم، وهذا الكلام نقول إما من بسيطه وإما من وسيطه. يقول أن الشرع ما عد الكبائر، لماذا؟ حتى يبقى الإنسان يهابها ويخافها، حتى لا يتساهل الشيء الذي لم يعدد، فجعل فيها نوع ماء كساعة الجمعة وليلة القدر واسم الله الأعظم والساعة التي يستجاب فيها الدعاء من الليل. نسمع. هذا روي مرفوعا عند القضاء في مسند الشهاب وإسناده ضعيف جدا، وصح من قول ابن عباس ولم أظفر به من كلام عمر. والظاهر أن نقل الإمام النووي من القاضي عياض، فالقاضي عياض نقل هذه الكلمة هذا الكلام بحروفه، قال وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما. أما ابن مسعود فقد صح عنه في مستدرك الحاكم وفي تفسير الطبري أنه قال الكبائر جميع ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر، هذه في النساء، وقد سبق ذكر للكبائر، فحصر الكبائر في هذه الآيات 30 من أوائل سورة النساء، حصر الكبائر فيها. والقول بأن الكبيرة مضبوطة بحد المذكور أوسع وأوعب، والله أعلم. نسمع. نسمع الأذان، نسمع الأذان، بعد الأذان نكمل على وجه العجلة إن شاء الله، أو نجيب على الأسئلة ونكمل الشرح في درس. الأسئلة كثيرة وحاول أن أجيب وأختصر. هل يجب متابعة الإمام في صلاة الفجر إذا هو قنات؟ إذا كان الجواب نعم، هل يجب متابعته إذا هو يترك رفع اليدين في الصلاة وتحريك الأصبع وجلسة الاستراحة وغيرها؟ الإمام إذا قرأت في الفجر نتابعه، لأننا علمنا من الصحابة أنهم تابعوا من صلوا خلفهم وقد زادوا في أصل الصلاة. أما إن صادم الإمام سنة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أسعد بسنة الإمام الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم منه، فنحن مأمورون صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن إن زاد الإمام ركعة أو إن زاد فعلا فإننا نتابعه. فعبد الله بن مسعود صلى ركعتين خلف عثمان ولم نرى ابن مسعود مشروعيتهما، ومع هذا قد تابعه. لكن يعني لكن لو أن الإمام صادم سنة في موضع ما زاد، إنما صادم السنة، فنحن أسعد بالسنة منه. ونستحضر هنا مقولة علي في سنة النسائي قال أنترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لفعل أو لقول أعرابي بوال على عقبي؟ فأنا أرى تفريقة بين زيادة الإمام في الصلاة وبين مصادمة الإمام بسنة رسول الله، فإن صادم الإمام سنة رسول الله فنحن أسعد بسنة منه. على أنه ما حرك أصبعه، ما قبض، وإنما أسبل نحن نقبض، هذا ليس زيادة، إنما هذه مصادمة في نفس المحل. لكن لو زاد مثل القنوت، لو زاد ركعة، فإننا نتابعه بالزيادة. هذا الذي أراه صوابا، وكل من يرى المتابعة مدندن على الزيادة، لو أنك تأملت أدلته بتأمل شديد لوجدته يذكر الزيادة فحسب ولا يذكر المصادمة. والله تعالى أعلم. إذا لم يؤذن المؤذن أذان الفجر في الوقت العذر هل يجوز له أن يؤذن بعد 10 دقائق؟ نعم، لو يؤذن ساعة أو نام واستيقظ بعد وقت الأذان وقت دخول الوقت بعشر دقائق هل هو أن يؤذن؟ نعم عليه أن يؤذن. هل يجوز تسمية المسجد بمسجد قباء أو مسجد نمرة؟ نعم. المساجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسمى إما بمحالها باسم جبل باسم أو المدينة أو باسم قبائلها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سابق إلى مسجد بني شيبة في الحديث. فتسمية المساجد بأسماء القبائل أو بأسماء المحال أولى من تسميتها بأسماء الأشخاص. هذه السنة أن يقال مسجد البقعة الكبير هذا أمر طيب، أو أن يقال مسجد بني كذا في مكان معروفونهم فيه أو ما شابه، هذه أقرب من أن نقول مسجد فلان من الناس ممن بناه. والله تعالى أعلم.